أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في زيادة سجدة واحدة في الركعة الواحدة، وبينا بأنه لا إشكال في عدم كونها مبطلة للأدلة الخاصة، لكن وقع الكلام في أنه هل يمكن إثبات الصحة وعدم المبطلية تمسكا بحديث لا تعاد أو لا؟ أهلا اللي قلنا أنه لا يمكن، لو بقينا نحن وحديث لا تعاد التزمنا بالبطلان بالبيان الذي ذكرناه. في مقابل هذا كان أكو احتمال أنه لا، أنه حتى حديث لا تعاد أيضا يثبت به صحة الصلاة التي ترك فيها سجدة من ركعة زاد فيها هذا الزيادة، زاد فيها سجدة في ركعة سهوا، مع ذلك الحديث يثبت الصحة وعدم الإعادة، ومن هنا لا نحتاج إلى التمسك بالأدلة شنو الخاصة. ذكرنا شنو الوجه، ذكرنا ما يرد عليه. الآن نضيف شيء آخر، وهو أن نقول بأن هذا الكلام الذي ذكر الرأي الثاني هذا لو تم هذا الكلام لجرى في الركوع نفسه، يجري في الركوع بنفس البيان السابق كما يجري في السجود، يجري أيضا شنو الركوع، فيكون الفرض الإلهي كما عبر في هذا الركن في الركوع هو صرف وجود، هو كذا لأن ما فرضه الله في الكتاب هو صرف السجود ووجود السجود والركوع، صرف الوجود، وصرف الوجود يتحقق شنو بالركوع الواحد وبالسجود الواحد، صرف وجود الركوع وهو يتحقق بالركوع مرة واحدة. فإذا زاد ركوعا آخر فلا بد أن يحكم بالصحة وعدم الإعادة بمقتضى ما ذكره لانحفاظ الفرض الإلهي مع زيادة الركوع، فيكون الإخلال من غير ناحية الفرض الإلهي. فإذا كان الإخلال من غير ناحية الفرض الإلهي يدخل وين؟ في السنة، يعني يدخل في المستثنى منه، فلا تجد الإعادة. فيكون الإخلال من ناحية غير الفرض الإلهي وهو لا يوجب الإعادة، فهل يلتزم بدلالة الحديث على صحة الصلاة مع زيادة الركوع سهوا؟ استبعد أنه يلتزم به بقطع النظر عن هذه الأخرى، يقول ما يصح الصلاة قطعا ما صح، لكن نفس الحديث يمكن أن يلتزم بأنه يدل على زيادة، على أن زيادة الركوع سهوا هذا لا يكون موجب لبطلان الصلاة، يعني بعيد. زين، الآن نجي إلى ما إذا فرضنا هذا كله، قلنا إذا ما كان الإخلال بالسجدة الواحدة من جهة الزيادة، الآن نجي إلى ما كان الإخلال بالسجدة الواحدة من جهة النقيصة، بأن جاء بسجدة واحدة في الركعة الواحدة، اقتصر على سجدة واحدة. لا إشكال في كونه مبطلا إذا كان عمدا، واضح عندما ينقص سجدة عامدا هذا لا إشكال في كونه موجب لبطلان الصلاة، وأما إذا كان سهوا نسي أن يسجد سجدتين فسجد واحدة فلا يكون مبطلا أيضا ترك السجدة الواحدة، سهوا هذا أيضا لا يكون مبطل للصلاة لكن للأدلة الخاصة. أن أدلة تدل على أن نسيان سجدة واحدة في الصلاة لا يكون شنو مبطلا. والأدلة موجودة في الجزء السادس في صفحة 364 في الباب 14 من أبواب السجود، الحديث الأول والحديث الثاني والحديث الرابع. الحديث الأول صحيحة إسماعيل بن جابر، ظهر رواية صحيحة لأنه يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن أبيه. أحمد بن محمد في هاي الطبقة إما أن يكون مراد به أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكل منهما ثقة، وإن كان عن أبيه قد يكون قرينة مؤيدة لكون البرقي، كون البرقي، لأنه أحمد بن محمد بن عيسى وإن كان أبو محمد بن عيسى أيضا روي عنه لكن مو بتلك الكثرة كما في محمد بن خالد البرقي. على كل حال الرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد السجدة الثانية، قال فليسجد ما لم يرفع، ما دام ذكر قبل الركوع فليسجد، ما فات محلها السجدة فليسجد ما لم يرفع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي في صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء. نعم طيب قضاءها لكن صلاته شنو صحيحة. هذه الرواية. الرواية الثانية هي الحديث الثاني موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام وركع، بعد الركوع ذكرها فات محلها، قال يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم، فإذا سلم سجد مثل ما فاته يعني قضى يقضيها. قلت فإن لم يذكر إلا بعد ذلك، قال يقضي ما فاته إذا ذكره. رواية الرابعة الحديث الرابع في الباب اللي هي صحيحة أبي وسيد، هذه الرواية صحيحة مو رواية الشيخ لأنه صاحب الوسائل ينقل عن الشيخ، سند الشيخ فيه محمد بن سنان وبإسناده الشيخ عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير. محمد بن مسكان فيه كلام لكن الشيخ الصدوق يروي الرواية بإسناده عن ابن مسكان وسنده إليه صحيح عن أبي بصير، فالرواية صحيحة بطريق الشيخ الصدوق. رواية تقول سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم، قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاء قضاه ليس عليه ساقه. مضمون الروايات كلها واحد ويتدل على صحة الصلاة التي نسي فيها ماذا ترك فيها سجدة واحدة سهوا ونسيانا، فلا إشكال في عدم مبطلية شنو الصلاة. وإنما الكلام نفس الكلام السابق، وإنما الكلام يقع في أنه هل يمكن إثبات الصحة وعدم المبطلية بنسيان سجدة واحدة، إذا ترك سجدة واحدة نسيانا هل يمكن إثبات الصحة تمسكا بحديث لا تعاد أو لا؟ هذا بحث علمي، الصحيح هو أنه لا يمكن، لا يمكن إثبات الصحة وعدم الإعادة تمسكا بحديث لا تعاد كما قلنا في باب الزيادة، بل مقتضى الحديث إذا تمسكنا بالحديث أن نلتزم ببطلان الصلاة، بل مقتضى الحديث بطلان الصلاة بنقيصة سجدة واحدة من الركعة الواحدة. بل هنا هو أوضح، بل هو هنا أوضح من زيادة سجدة سهوا. إحنا في زيادة سجدة سهوا قلنا أن الحديث يقتضي البطلان ولا يمكن إثبات الصحة وعدم الإعادة تمسكا بالحديث. هذا المطلب في نقصان السجدة يكون شنو؟ أوضح. لماذا يكون أوضح؟ نقول ذلك لأن الحكم بالبطلان في باب زيادة السجدة هناك كان يتوقف على أمور بيناها في الدرس السابق، كان يتوقف على عدة أمور، منها شمول عقد المستثنى للزيادة. تنثبت أن الحديث يقتضي البطلان، شمول عقد المستثنى للزيادة يعني عدم اختصاصه بالنقيصة، شمول للزيادة في مقابل اختصاصه بالنقيصة. وفي المقام نتكلم احنا عن النقيصة اللي هي قدر المتيقن المين من عقد المستثنى، فما يتوقع على شيء. نكون نثبت أن المستثنى يشمل شنو؟ الزيادة، حتى نستدل بإثبات البطلان. بينما النقيصة هي قدر متيقن من عقد المستثنى، هذا واحد. الأمر الآخر هو أن الإخلال بالخمسة الموجب للبطلان يشمل الإخلال بشرائطها وما يعتبر فيها، الإخلال بالركن في المستثنى الموجب لبطلان الصلاة لا يختص بماذا؟ بالإخلال بنفس الركن، بل حتى الإخلال بشرائط الركن المعتبرة فيه أم يعد إخلالا شنو؟ بالركن وموجبا للبطلان، أم يتوقف على هذا البطلان هناك في باب الزيادة يتوقف على هذا أيضا. في مقابل ماذا؟ في مقابل دعوى اختصاص الإخلال بالركن. في مقابل اختصاص الإخلال بالإخلال شنو؟ بالركن فقط، يعني إذا ترك شنو؟ الركن مثلا، مو الإخلال بالشرائط المعتبرة شنو؟ في الركن. في مقابل هذا باعتبار أن الزيادة لا تعتبر إخلالا بالركن، هناك زيادة ما تعتبر إخلال بالركن، جاء بالركن هو شنو؟ جاء بالركن، جاء بسجدتين وزاد شنو؟ سجدة ثالثة، جاء بالركن هو، يقول هذا ما تعتبر إخلال بالركن. فإذا لم تعتبر إخلال بالركن ما تدخل في عقد شنو؟ مستثنى، مو إخلال بالركن. الحديث يقول أن الإخلال بالركن سهوا يوجب شنو؟ إعادة، وهذا ليس إخلالا شنو؟ بالركن. متى يكون هذا إخلالا بالركن؟ هاي الزيادة إذا عممنا الإخلال المن؟ للإخلال بنفس الركن أو للإخلال بما يعتبر في الركن من الشرائط، وهذا إخلال بالركن. لماذا؟ لأنه يعتبر في الركن كما بينا شنو؟ عدم الزيادة، يشترط في الركن شنو؟ عدم الزيادة بشرط لا من حيث الزيادة. فإذا أخل بها جائز بالزائد معناه أخل شنو؟ بالركن. هذا ما نحتاجه في باب النقيصة، هذا في باب النقيصة ما نحتاجه، هذا نحتاجه وين؟ في باب الزيادة. ولذلك نقول بأن البطلان تمسكا بالحديث في محل الكلام يكون أوضح منه في باب الزيادة، ومن هنا يكون المقام داخلا في عقد المستثنى بنحو أوضح، يعني نقيصة الشنو؟ نقيصة السجدة يكون أوضح داخل وين؟ لأنه إخلال بالشنو؟ بالركن، يكون أوضح من شنو؟ من زيادة سجدة واحدة. ليش يكون أوضح؟ ليش يدخل في عقد المستثنى منه نقيصة السجدة واحدة؟ يعني إخلال بالركن هذا، يعني هناك كان إخلال بما يعتبر في الركن من عدم شنو؟ الزيادة. هذا هنا من ينقص سجدة واحدة، هذا إخلال بنفس الركن. الواجب في الصلاة في الركعة الواحدة كم سجدة؟ سجدتين. الركن كم سجدة؟ سجدتين. إذن الواجب والركن عبارة عن سجدتين، فإذا جاء بواحدة أخلى بالركن لو لا؟ أخلى بالواجب لو لا؟ أخلى بالواجب. إذن هو إخلال بالركن، إخلال بالواجب، إخلال بالسجود الواجب. فإذا كان إخلال بالسجود الواجب حينئذ يكون داخلا في عقد المستثنى فتجب الإعادة. نقول أن وجوب الإعادة والبطلان عند نقصان سجدة يكون أوضح من هذه الأمور في باب زيادة سجدة واحدة. هنا أيضا يأتي ما تقدم احتمال الثاني في باب الزيادة اللي طرحناه وناقشناه، هذا هم يجي هنا في محل الكلام. يأتي ما تقدم من دعوة أن مقتضى الحديث حديث لا تعاد، يقول أن حديث لا تعاد يثبت الصح، يجي رأي ثاني احنا قلنا يثبت البطلان، هذا يقول لا أنه يثبت الصحة. كل روايات الخاصة، شلون روايات خاصة تثبت الصحة؟ الصحة هذا هم يثبت الصحة، أن مقتضى الحديث الصحة وعدم الإعادة في المقام أيضا كما هو الحال في زيادة السجدة سجدة واحدة، بتقريب نفس التقريب السابق أن المعيار في لزوم الإعادة وعدمه هو ملاحظة ما هو مفروض، ما هو المفروض من قبله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم، هذا المعيار. ما فرضه الله فنلاحظه في قبال غير ما فرضه الله، إخلال بما فرضه الله في كتابه هذا يوجب الإعادة، أما الإخلال بغيره فهو لا يوجب الإعادة، هذا الميزان. حينئذ يكون الإخلال به موجب، وما ثبت بالفرض الإلهي، نكمل الكلام، ما ثبت بالفرض الإلهي وشنو؟ أصل السجود والركوع، أصل السجود والركوع، وأصل السجود والركوع صادق على السجدة شنو؟ صادق على السجدة الواحدة، فيصدق على السجدة الواحدة أنه جاء بما فرضه الله سبحانه وتعالى، وهذا معناه انحفاظ الفرض الإلهي بالإتيان بإحدى السجدتين وترك شنو الأخرى اللي هو مع الكلام، لا ترك إحدى السجدتين سهوا، انحفظ الفرض الإلهي، لأن الفرض الإلهي عبارة عن أصل السجود، بالإتيان بإحدى السجدتين وترك الأخرى. فالخلل الموجود ليس من ناحية الفرض الإلهي وإنما هو من غيره، فلا يكون موجبا للبطلان. ليش؟ لأنه يدخل في المستثنى منه ولا يدخل في ماذا؟ في المستثنى. مستثنى يدخل فيه شنو؟ الإخلال بما فرضه الله في كتابه، وما فرضه الله في كتابه ليس عبارة عن سجدتين وإنه عبارة شنو؟ مسمى سجود الصادق على السجدة الواحدة، وهذا جاء بسجدة واحدة، فإذن هو لم يخل بما فرضه الله، وإنما إذا أقر إخلال إخلال من غير جهة، وحيث أنه صدر سهوة هذا يكون غير موجب علما للإعادة فتصح الصلاة، نفس ما طبقناه هناك يجيبه هنا. والجواب عنه هو ما تقدم من أن المراد بالخمسة في عقد المستثنى هو الصحيح، من الخمسة فقط للأعم من الصحيح والشنو والفاسد. مراد به الخمسة الصحيحة، الركوع الصحيح والسجود الصحيح، مو الأعم من الصحيح والشنو والفاسد. للأعم من الصحيح والفاسد. ويترتب عليه إذا كان المراد به هو الصحيح الركوع الصحيح أن الإخلال بواحد من الخمسة الموجب للبطلان يشمل الإخلال بما يعتبر فيه شرعا، لا يختص بالإخلال بنفس الركن، لا لو أخل بما يعتبر في الركن بما يعتبر في صحته هذا أيضا يكون إخلالا شنو الركن، يكون موجب للإعادة، يكون إخلالا بالركن ويكون موجبا للإعادة. يشمل الإخلال بما يعتبر فيه شرعا، ومن الواضح أن نقصان سجدة يعتبر إخلالا بالسجود الواجب، مو لو لا السجود الواجب ايش قال سجدتين، فإذا ترك وحده وجاه وحده أخل بالسجود الواجب، يعني أخل بما يعتبر شرعا في ماذا في السجود، هذا مو عدم الزيادة حتى بعد نحتمل أن هذا شرط في صحة الصلاة مو شرط في الركن، هتقدم احتمال هذا نقيصة، هذا إخلال بنفس الركن وإخلال بما يعتبر في هذا الركن، فيكون ماذا موجبا للإعادة، ولا نستطيع أن نقول بأنه لا يوجب الإعادة كما ذكر. يعتبر إخلالا بالسجود الواجب والركن لأن المفروض أن الواجب والركن عبارة عن سجدتين لا واحدة، فيدخل في عقد المستثنى فتجب الإعادة ولا يدخل في عقد المستثنى منه كما حاول هذا أن يثبت. هذا الأمر الثاني فرغنا منه. الأمر الثالث الذي ينبغي التنبيه عليه هو أنه هاي المسألة مسألة أن هاي الإعادة المنفية في الحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، هاي الإعادة المنفية في الحديث في عقد المستثنى منه، هذه هل يراد بها الإعادة الاصطلاحية اللي هي تساوق الأداء لتعني الإتيان بالفعل مرة ثانية في داخل الوقت، هذه الإعادة الاصطلاحية، هل يراد بها الإعادة الاصطلاحية أو يراد بها الإعادة بمعناها اللغوي، بمعناها اللغوي اللي هو الأعم من الإعادة في الوقت أو الإعادة شنو؟ كل منهما إعادة، إعادة يعني تكرار العمل، الإتيان به ثانيا بعد الإتيان به أولا، سواء كان في داخل الوقت أو كان شنو؟ في خارج الوقت. على الأول إذا قلنا مراد بها الإعادة الصلاحية يكون المنفي هو شنو؟ والأداء، لا تعاد الصلاة يعني في الوقت لا تعاد الصلاة، ما في خارج الوقت ساكت عنه مثل ما به دلالة على عدم وجوب قضاء، بل تقول لا يجب تجب إعادته في داخل الوقت، فلا تتعرض للقضاء بمنطوقها. فعلى الأول يكون المنفي هو الأداء أي الإعادة في الوقت دون القضاء، بينما على الثاني إذا كان المراد بالإعادة الإعادة بمعناها اللغوي العرفي هي كما تنفي الأداء تنفي أيضا شنو؟ ماكو إعادة مطلقا، لا تكرر هذا العمل في داخل الوقت ولا في خارجه. الصحيح هو الثاني الظاهر أن المراد بها هو المعنى شنو؟ اللغوي معنى العرفي، إذ لا موجب لحمل الإعادة في الحديث الشريف على المعنى الاصطلاحي مع عدم وضوح ثبوته في زمان صدور النص. مو واضح انه في صدور النص ايش اصطلاح كان موجود، ان الاعاده يراد بها شنو؟ ما يساوق الاداء، والاعاده في داخل الوقت. مو واضح هذا ثابت، وهذا في الاصطلاح خاص به، يعني خاص كلش اصطلاح خاص بين الفقهاء عند الفقهاء. شنو معنى ان نزل كلام الامام عليه السلام عليه معنى في الاصطلاح خاص بين شنو؟ بين الفقهاء. فالصحيح هو شمول الحديث للاداء والقضاء، كل منهما منفي عند شنو؟ عند ترك الجزء سهوا. مضافا الى انه اكثر من هذا واحد يقول حتى لو تنزلنا وقلنا بان المراد بالاعاده هو معناها شنو؟ اصطلاحي، فحينئذ نقول ان الحديث ليس ناظر للقضاء انما ناظر للاداء، فهو ينفي خصوص الاداء ويقول بانه اذا علم المكلف بانه اخل بالصلاه سهوا ما يجب عليه شنو؟ ان يعيد الصلاه في داخل الوقت. هذا سبب. اكو مجال ان نقول بانه هذا هم يثبت لنا عدم القضاء من باب الملازمه بين نفي الاداء نفي شنو؟ ونفي القضاء. بناء على هذا، بناء على ان نفي الاعاده في داخل الوقت يكشف شنو؟ يكشف عن سقوط الامر، بل يكشف عن تحقق الغرض من الامر. الامر بالتام اللي كان متوجه للمكلف عندما اتى بالناقص سهوا مو كما هو المفروض، اخل بالناقص اخل بالتام وترك احد اجزاء سهوا، الشارع يقول له وين كنت التفتت الى هذا الاخلال في داخل الوقت؟ انا اقول لك ما تجب عليك الاعاده، ما تجب عليك الاعاده. هذا عدم وجوب الاداء، عدم وجوب الاعاده في داخل الوقت يكشف عن سقوط الامر بالتام وتحقق الغرض منه. والا لو كان هذا الامر باقي والغرض منه غير متحقق وغير مستوفى لوجب عليه الاداء، يجب عليه أن يأتي بهذا الفعل في داخل الوقت حتى يحصل على ماذا؟ حتى يحصل على ذلك الغرض الذي لم يستوفه. فعندما يقول له الشاعر أن ما يجب عليك الأداء، ما يجب عليك أن تأتي بالفعل في داخل الوقت وإن علمت بهذا الإخلال وصدور هذا الإخلال منك سهوا، مع ذلك لا يجب عليك. هذا قد يمكن أن يقال بأنه يكشف عن سقوط الأمر وعن تحقق شنو؟ الغرض. من الواضح بأن إذا سقط الأمر وتحقق الغرض حينئذ لا مجال للقول بوجوب شنو؟ القضاء، لأنه لا يسبق الفوت حينئذ حتى يجب القضاء. أكو مجال أن يقول واحد بعدم وجوب القضاء حتى لو قلنا بأن الإعادة في الحديث تختص بخصوص الإعادة الاصطلاحية. على كل حال الصحيح هو أن الإعادة تشمل كل من الأداء والقضاء، هذا الأمر الثاني، ويأتي الكلام إن شاء الله في القيمة. وصلى الله على محمد.